إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. عن المقداد بن الأسود أنه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أما الأوزاعي وابن جرير ففي حديثهما قال: أسلمت لله. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله كل شيء، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله الله
سبعة و... ألفان ومئة وتسعة وسبعون.
كان يرفض الصلاة، هذا يرفض الزكاة، تعلمون أن
ما سمعنا في هذا الحديث في حال الختان الذي وقع بين هذا القاصر رضي الله عنه وفئة المقتول، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، وفي لفظ قال أسلمت. هذا الرجل ضرب يده وقطعها وحمله على ما يظن فيه أنه إنما قال ما قال خوفا من السيف من الفوجان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما سمعتم أن المقتول عندما قتل بعد قوله لها لا إله إلا الله بمنزلة ذلك الصحابي قبل أن يقتله، والصحابي بعدما قتله صار بمنزلته قبل أن يقولها. لكن هل يخلد في النار وماذا يترتب عليه؟ الحديث لم يذكر شيئا من ذلك، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم الذي قال عن أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك العلماء حاضر في المسألة فضلا ليس بالوعسل، لكن نحن مكفيون. الله جل وعلا رضي عن الذين يبايعون النبي تحت الشجرة، الذين بايعوا يوم الحديبية، وأخبر النبي أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأيضا ذلك الصحابي الذي قتل الرجل وأسامة بن زيد كذلك مثله، هؤلاء لهم من الحسنات ولهم من الاعتذار ما هم جديرون به، لكن المبلغ عن الله رسالاته لم يأخذ بجانب التماس الأعذار للقاتل، وإنما بين له أنه في بهذا الفعل صار بمنزلة المقتول قبل أن يقول الكلمة، والمقتول صار بمنزلة القاتل قبل القتل، لأن القاتل قبل أن يقتل ذلك الرجل هو مسلم معصوم الدم، لا يقال في إسلامه شيء. لا شك أن النطق بالشهادتين هذا إنما هو يتعلق بظواهر الأعمال، لأن الناس ليس لهم إلا الحكم على الظاهر. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قد يرد عن شخص أنه ضلعهم المنافقين، أخبر أنه إنما يعتمد ظاهر العمل ولم يؤمر بما يتعلق بالقلب، لأن أعمال القلوب الذي يحاسب عليها الذي لا تخفى عليه خافية. الكلام اللفظي يكون حاكما على أحوال الدنيا، وأما أحوال الآخرة فلا بد مع اللفظ أن يتواطأ اللسان والقلب عليها.
أحسن الله إليكم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وعن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم. فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
هذا الحديث العظيم الذي حادثته وقعت بين أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأن زيد بن حارثة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه عن أسامة وأبيه لعبد الله بن عمر: إن أسامة أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك. هذا يقول عمر، يخبر عما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسامة وأبيه. هؤلاء القوم الذين التقوا مع المسلمين، وهذا الرجل الذي رأى أسامة أثره في المسلمين، كلما تقصد رجلا من المسلمين لا ما يفتئ إلا ويقتله. فتهيأ أسامة رضي الله عنه ليفتك به حتى واتته الفرصة، فلما رفع السيف عليه قال: ذاك لا إله إلا الله، وقد قتل أكثر من واحد من الصحابة، فما تردد أسامة وقتله. في بعض ألفاظ الحديث أن أسامة صار في نفسه شيء من هذا الأمر، ولكن الصحيح أن المبلغ عن الانتصار البشير هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار وأخبره بما حصل من أسامة بن زيد. فلما جاء أسامة سأله النبي، وقد يكون هو أراد أن يبحث ذلك مع النبي، لكن النبي سأله فأخبره، قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل بلا إله إلا الله؟ لأن من قال لا إله إلا الله في مثل تلك المواقف هذا إعلان منه بإسلامه، وقتل المسلم لا يجوز ولا إلا بحق الإسلام. فأسامة رضي الله عنه يقول: تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. لأنه أسامة ولد. وأبوه يسمى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني في القصة المعروفة، وهو أن زيد بن حارثة أخذ من قومه، وإلا فهو عربي في الأصل في أصله، وبيع. وكانت العرب إذا أخذوا أحدا في حرب أو غيره تملكوه، فبيع واشترته خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو زيد، جاء حارثة وأخوه يريدون أخذ زيد، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما يظنون به عليه الصلاة والسلام أنه ابن عبد المطلب إلى آخره، عبد المطلب سيد قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا ارجعوا إليه، إذا وافق. فلما عرضوا على زيد قال: ما كنت أستبدل بصحبة هذا الرجل أحدا. قال له أبوه: أترضى بالرق ويترك الحرية؟ فقال: لا أبيع صحبة هذا الرجل بشيء. فقال لهم النبي: ما دام هكذا أنا أرضيكم، أتبناه أجعله ابني، فسمي زيد بن محمد. ثم لما أفضل الله جل وعلا التبني بقيت أثار ذلك محبة النبي له، ولذلك يسمى أسامة حب، يسمى حب رسول الله وابن حبه. فلما حصل ما حصل ما كان من النبي إلا أن يكرر: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذه صار لها سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، في بعض المواقف قال في من يدعي ما يحقن دمه، قال: لا أقتل إلا من يقتله ذو البطين. يعني كان أسامة بن زيد رضي الله عنه صار له بطن، وأصحاب البطون في ذلك الزمن المبكر قلة. فكان كان سعد بن أبي وقاص يقول: لا أقتله إلا إذا كان يقتل مثله ذو البطين، لأن أسامة بعد هذه المحاورة صار عنده التوقف الكامل، لا يقتل أحد يمكن أن يكون هناك شبهة تمنع قتله، فرضي الله عن صحابة محمد أجمعين. ونسأل الله أن يجدد للأمة الإسلامية أسباب العز وسبيل الجهاد.
حسن الله إليك. قول سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة،
هو يرد على الشخص الذي قال له يدعو للقتال حتى لا تكون فتنة، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك، يعني الذين يريدون أن يقاتلوا لما يرونه مقتضيا للقتال، قال: أنتم تقاتلون لتكون فتنة. ولذلك قال بعض الصحابة في معنى قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموهم خاصة، قال: ما كنا نظنها فينا، ما كنا نظن حتى لا تكون فتنة أن تقع أن سوف ندركها ونقع فيها، وإذا بها فينا في وقعة الجمل وفينا حقنا.
أحسن الله إليكم. باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذا الحديث الصحيح يدل على أن مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يبطل هذا العلم بما يضاده، يعني لم يموت على شرك، يعني العلم الذي يحققه العمل دخل الجنة. إن كان بعد هذا العلم لم يكن له أعمال تحتمل عقابة دخل في دار، وإن كانت له أعمال من منكرات وحقوق تؤكل وارتكاب سيئات يكون أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن من مات يؤمن بالله، يعني يحقق معنى الإيمان، النبي قال لعبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يعني يحتاج الواحد لما تأتيه مثل هذه اللفظة لا يقول ما دامت النبي يقول من مات يؤمن بالله فهو من أهل الجنة، أن يبين الإيمان. قال لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد ولا إله إلا الله، أن تؤدي الصلاة، أن تزكوا، أن تؤدوا خمس المغانم في قتالكم، ليست مجرد تصديق فقط. ولذلك يغلط كثيرا من الناس ويقولون إذا المصدق مؤمن والعمل إنما هو تكميل، بينما النبي قال في الحديث الآخر الإيمان 70 شعبة. وهي عمل، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. لأن قول لا إله إلا الله ليست إيمان تصديق قلبي، وإنما تصديق قلبي وترجمة باللسان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يجد حجرا أو مؤذيا في الطريق فيزيله، يقصد بذلك الأجر من الله. والحياة شعبة من الإيمان. إذن الأعمال من صلاة وزكاة وحياة وإزاحة ما يؤذي الناس وإزاحة الغصن الذي يكفي شوقه ويبعده عن لا يؤذي عباد الله إلى غير ذلك، هذه كلها من شعب الإيمان. من استكمل شعب الإيمان حقيقة دخل الجنة بدون شك، لكن استكمالها مستلزم تجنب ما يضاد الإيمان، الشرك، مستلزم القيام بالواجبات، أن يؤدي الفرائض التي فرض الله عليه، وأن يحرص على أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من الأعمال الصالحة، كما في حديث القدسي الذي في البخاري حديث الولي، وفي آخره يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقش بها، ورجله التي يمشي به، إلى آخر الحديث. المسألة إيمان، لكن لا بد من شيء أشياء مع الإيمان تصدق الحقيقة. المنافق يقول إنه مؤمن، بل أبلغ من ذلك، اليهود مؤمنون بالله لكن لم يؤمنوا بما جاء به رسول الله. ولذلك في بداية الأمر يحكي أن الواحد يقول لا إله إلا الله فيعصم دمه في الحال، ثم ينظر يدخل الباب إلا بحقها عصم دمه وما له إلا بحق الإسلام. إذا لم يصلي ورفض أن يصلي من حقه أن يقتل. إذا رفض الزكاة وقال لا هذه جزية ولا ندفعها، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال من يمتنع بهذا الامتناع، ولو كان يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكن مقتضى الشهادة أن يحقق تنفيذ ما تدل عليه، يشهد أن لا إله إلا الله، أن يطيع أوامره وأن ينتهي عن نواهيه. ومن طاعة الأوامر القيام بأداء الواجبات والكف عن المحرمات.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعد رضي الله عنه شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلوا. قال: فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم وبفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، وقال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة.
عندك أبو سعد ولا أبو سعيد؟
أبي سعد. أبو هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعد؟
كده فندم أبو سعد؟
أبو سعيد.
أبو سعيد. أحسن الله عليك.
لأن أصلا ما أعرف أبو سعد من الصحابة
رضي الله عنه.
عموما أدور على السعد هذا أفكر فيه، ما لقيت أحد.
أحسن الله عليك.
هذا الكتاب ذا مطبوع من عام 88
تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله.
هذه لكن أنا شفته كان عام 400 ولا
إلى 411
فيه طبع الأول عام 88
تحقيق الألباني رحمه الله،
مكتوب عن تحقيق الألباني، لكن يعني ما شفت له أثرا مبين.
اي نعم.
لا يذكر من خرجه ولا يذكر، يشير إلى شيء واحد إذا رقم الحديث في صحيح مسلم.
نعم. أحسن الله عليك.
عجلة الحديث.
الحديث قصة غزوة تبوك. غزوة تبوك.
الصحابة رضي الله عنهم نفدنا عندهم من الزاد، وصاروا يخافون على أنفسهم الهلاك من الجوع والموت، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا بعض إبلهم ويأكلوا، فالنبي عليه الصلاة والتسليم وافق، فبلغ ذلك عمر وأخبرهم اللقية، فجاء مسرعا وقال: يا رسول الله، لا تفعل، إذا نحر الناس ما معهم ما صار عندهم ظهر ينقلهم، هل لا دعوت ببقايا ما لديهم من أطعمة، ثم دعوت الله جل وعلا، ولعل الله أن يستجيب. ثم حصل ما سمعتم من عجائب الأمور، جيش كامل في ذلك الوقت يؤتى بنطع عبارة عن قطعة جاعد أو خرقة تفرش، تجمع كف شعير، كف ذرة، ثمرات، كسرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الناس أن يملأ يأخذوا، فملأوا جميع ما لديهم من أوعية وأكلوا. عندك فضلة ولا شيء؟
فضلة.
عندك فضلة ولا عن غيركم؟ ففضلة فضلة.
لا، وفضلة فضلة.
خلاص ما أصير.
نعم.
فلا شك هذه من المعجزات. ومثلها في غزوة تبوك صاحبة الماء التمر، المرأة اللي جاءت ومعها ماء سألوها فأخبرتهم أن الماء يعني فرقتهم من يومين. لما قالوا لها عجيب النبي، قالت وما نبي. نترك هذا لما نتجه
يعني
هو في الصيف بدون شك. نعم.
قل لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة،
يعني لا يلقى الله عبد غير شاك في الشهادتين، لأن المنافقين قالوها، المنافقون قالوا لا إله إلا الله، نشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، والله قال والله يشهد أن المنافقين يكذبون، وأخبر عن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن العبرة أن يجتمع النطق وانتفاء الشك، شهد أن لا إله إلا الله، لم يعبد غير الله أبدا، وشهد أن محمد رسول الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ما أوجبه الرسول وتقرب إلى الله بما مدحه الرسول من الأعمال، هذا يحرم الله عليه النار يعني ويدخله الجنة. لكن قد تكون هناك أعمال كما في حديث أبي ذر لما قال إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال النبي وإن زنى وإن سرق، تكررت في ظني على أصنع فكر من مرة هذا الحديث. أبو ذر رضي الله عنه ما صبر، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، لأن يرى أن الزنا فظيع وأن السرقة أيضا من الكبائر. فقال النبي الثاني مثلاً لما قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، لكن هذا الذي يدخله الله الجنة جل وعلا ولا يعذبه ولو زنى وإن سرق، هذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني قد يزني ويسرق وتكلها أعمال جليلة في الصالحات أو يتوب. النبي أخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه، كان يشرب خمرا مثلا أو يزني الزنا بموافقة الزانية، هذا ذنب فيما بينه وبين الله، إلا إذا كانت الزانية ذات زوج فانتهاك حرمة الزوج أيضا وانتهاك حرمة الله يكون الشأن فيها أعظم. ومع ذلك فإن هذا الإنسان يدخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
حسن الله إليكم. وعن الصنابحي عن عبادة بن الصابت رضي الله عنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، فقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
لا شك حديث صحيح، والنبي أخبر، وهذا مثل حديث معاذ خرج في الصحيحين يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب جعله في أول كتاب التوحيد. ثم بعد فترة قال لا تدري ما حق عبادي الله، وكرر الجواب وهو من الحديث التي ستأتي في الطريق. وقوله ساعة يعني هي فترة، لأن ركوب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل من المركب ما يقتضي ساعات حتى يمر الساعة، في الأول ساعة 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 ثلاثة، وفي الثاني مثله، لكن المقصود فيها فترة. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا الذي يرتكب معاصي كثيرة ما أشرك يمكن أدخل، لأن من اتخذ إلهه هواه فقد أشرك أيضا وطاع الهوى، وطاعة الهوى نوع من الإشراك لكنها ليست من أنواع الشرك التي تحول بين العبد وبين دخول الجنة، لأن الشرك إذا كان عبادة غير الله مع عبادة الله، أو إذا كانت عبادة غير الله فقط، فهذا إذا مات عليه حرام عليه دخول الجنة، كما في حديث الفائتة الأخرى في المائدة إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين ونصر الله.
أحسن الله إليك. قوله فقد أحيط بنفسي، وسوف أحدثكم حديثا فقد أحيط بنفسي،
رضي الله عنه عبادة رأى أنه في آخر حياته، فصاحبه بكى لما رأى حالة المرض لعبادة رضي الله عنه، قال وما يبكيك؟ وأخبره قال إن استشهدت يعني إن سئلت عنك لأشهدن لك، يعني ما أعرف عنك إلا التقى، وإن استشفعت يعني وكنت من الشفاعة لأشفعن لك. ثم أخبر أنه سيحدثه أنه ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا وأخبر الناس به إلا حديثا واحدا، وهو هذا الحديث أن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه فلينظر الواحد إلى كلمة مخلص، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي منه أن لا يعبد أحد غير الله، تقتضي منه أن يتجنب ما حرم الله عليه، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الطاعة والتسليم والتصديق لكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الشيخ الإسلام في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما يتقرب إلى الله جل وعلا بأي عمل إلا إذا كان النبي شرعه. ومع ذلك النبي أعطانا في هذا الأمر أيضا دليلا واضحا، قال من عمل عملا ليس عليه أمر نهى ورد، يعني من أراد أن يتقرب بقربة من القرب، وما أكثر ما يتقرب الناس الآن بقرب لا أصل لها، فيكون ذلك العمل مردودا على فاعله. في لفظنا خرفه من حديث عائشة مخرج من الصحيحين في لفظين، أحد لفظين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. مما شاع عند الناس في الوقت الحاضر التعازي، يتقربون إلى الله جل وعلا بأن يجتمعوا للتعزية، مثلا إذا توفي متوفى اجتمع الناس عند أهل الميت، ومن لم يحضر من أصحابهم وكذا عتبوا عليه ورأوه مقصرا، ويذهبون لهذه التعازي يتقربون إلى الله بذلك. الإنسان يحتاج إلى أن يراجع ما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما جلس للتعزية، مات له ابنتان في المدينة زينب وأم كلثوم، ومات إبراهيم، وقال عن إبراهيم: وإنا عليك لمحزونون، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يضر، إلى آخره. وقتل عمه حمزة، وقتل ابن عمه جعفر، ولا جلس النبي للتعازي، ولا يعرف أن أبا بكر جلس للتعازي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وإلى وقت غير بعيد ما كنا نعرف أن عند الوفاة يتوافد الناس يعزون أهل الميت. يعني ما أذكر على سبيل المثال والدتي توفيت وأنا يمكن بالعشر سنين، ما أعرف الناس يعزون أهل بيتنا والدي وإلى آخر بتعازي. الناس في ذاك الوقت عند الوفاة يدعون للمتوفى بالمغفرة والرحمة، ولا مانع أن يدعى أولياء المتوفى بالصبر والاحتساب. لكن النبي الذي يفاعل لما جحر جعفر ما قال عزوا أولاد جعفر، بل قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. الناس الآن صارت هذه كأنها سنة من العلماء الآخرين بالفقه في كتب شروح الفقه، عدم مشروعية وبخاصة الحنابلة مشروعية التعازي.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيديه بين ثديي فخررت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، فقال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
الله أكبر. عمر رضي الله عنه موفق، والنبي أخبر قال: كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمة عمر أحد عمر. وقال عن عمر أنه ما سلك فجا طريق إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. وقال لما جاء عمر والمرأة التي تضرب الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء قبل أن يأتي عمر أبو بكر وغيره، واستمرت. فلما استأذن عمر أحرز الدف وجلست عليه، فنظر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي يا ابن الخطاب، إن الشيطان لا يهابك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بما صنعت المرأة، الأمور التي وافق فيها عمر رضي الله عنه وافقه ربه جل وعلا عليها كثيرة، منها أيضا حجاب أمهات المؤمنين، حتى إذا خرجت الواحدة لقضاء الحاجة قال: عرفناك يا فلانة، يريد أن يمنع خروجهن. ففعله بأبي هريرة رضي الله عنه، هريرة لما قابله ما كان عمر رضي الله عنه أن تلقاه بكفيه ودفعه حتى وقع على الأرض، لما يقول على إسته جعل طيزه وقع على الأرض، ثم جاء فزعا وأخبر النبي وجعل يبكي، وإذا بعمر وراءه، فقال عمر: ما سمعتم؟ وقال: ابن التكل. النبي قال لمعاذ في حديث كتاب التوحيد، قال لما قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فعمر رضي الله عنه في حاجة إلى أن يجاهد الناس ويحملوا رايات الجهاد ويتلقوا الأعداء ويقاتلون في سبيل الله وينفذون مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. فقال: إذا يتكلوا خلهم. فقال النبي: ما كان من النبي إلا أن قال: خلهم. وحقق الرغبة عمر رضي الله عنه. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقت الإشارة إليه في أسرى بدر، النبي شاور الصحابة هل يقتل هؤلاء الأسرى فيهم أناس لهم مكانتهم في قريش وقرابتهم إلى آخره. عمر قال: أعطني فلان وأعط عليا أخاه عقيل وأعط فلان إلى آخره، مثل قال: أعط حمزة العباس وأشار أبو بكر بأخذ الفداء وأنهم محتاجون. ثم لما أنزل الله جاء أبو بكر وعمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، قال: ما يفيكما؟ أخبراني، أبكي معكما نجيت ولا تباكيت؟ قال: إن لو نزل عذاب لسلمت أنت الله. وقصة حذيفة في حديث الفتن، لما قال حذيفة لعمر: ما لك للفتن تسأل عنها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: والباب يفتح الباب أو يغلق أو يكسر؟ قال: لا يكسر. قال: أحر به أن لا يغلق. قال: أجل. فرضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة. نعم،
أحسن الله إليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك ردف ولا رديف؟
ردف أو ردف. ردف
ردف.
كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم.
تمام الحديث كما هو في كتاب التوحيد. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تأثما، يعني يخشى من الإثم في كتم العلم الذي بلغه، معاذ بن جبل من الأنصار وعبادة بن الصامت من الأنصار، سبحان الله، كلاهما عنده هذا الخبر، هذه الأخبار العظيمة. النبي أخبر أن حق الله على العباد أن يعبدونه ولا يشركون به شيئا. يعبدونه معناه يطيعونه في كل ما يأمرهم به مما يستطيعونه، ويكفون عن ما نهاهم عنه. والنبي يسترسل معهم في كل مرة حتى يشد انتباهه ليحفظ ما يسمع. ثم قال له لما انت ساعة ثم ساعة ثم ساعة، لا شك أنها يعني فترة فترة، لا يكون الحديث متواصلا، وإنما انت السؤال ثم سكت ثم أعاد مرة ثانية وأخرى، كلها في نفس الفترة التي كان معاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم في آخر العقد معاذ رضي الله عنه خاف أن يموت وهذا الخبر عنده، فيأثم لعدم نشر ذلك العلم. وكذلك حق الله على العباد حق فرضه عليهم، وحقهم عليه جل وعلا حق ألزم نفسه به سبحانه وتعالى، وإلا فهو لا ملزم له، وإنما ألزم نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا يدخله الجنة إن كانت عليه مظالم يمكن أن يعاقب عليها، وإذا كان الأمر يقتضي العفو عنه بكثرة أعماله، لأن الإنسان قد تكون عنده أعمال كما في حديث المفلس الذي تكون عليه مظالم كثيرة يؤخذ لغرمائه من حسناته ويبقى، إذا بقي نظر في أمره وغني الجنة. ومن أخذت حسناته جميعها والمظالم باقية عليه، أخذ من سيئات أهل المظالم وطرح على المسيء ثم طرح في النار، إن كان مات على التوحيد فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن محمود بن الربيع عن عتبان ابن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بعدي بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني أكتبه فكتبه.
أو تطعمه. أو تطعمه.
أو تطعمه. نعم، أحسن الله إليك.
هذا كمعاني السابق، من مات ويشهد أن لا إله إلا الله شهادة الصدق، إن كان سالما من مقتضيات دخول النار فهو يدخل الجنة. الإنسان قد يقول لا إله إلا الله وكان مشركا قبل أن يقولها، ثم بعدما يقولها لا تمضي فترة إلا ويكون قد قتل في الجهاد، فهذا ليس عليه ذنوب ولا سيئات من دخل في الإسلام إذا أمات. فإن بعض الذين أرادوا أن يعملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم لما كانوا ملتزمين شركهم، ولما أسلموا لم تطل مدة حياتهم، حياة بعضهم، فمات فصار مآله الجنة فمن قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه ولم يعمل أمورا تقتضي عقوبته ولم يعمل أمورا أيضا تقتضي العفو كالتوبة، الإنسان إذا أذنب ذنبا فيما بينه وبين الله جل وعلا وتاب منه، حتى الشرك بالله إذا عبد وثنا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك، لو مات على ذلك لا دخل النار. النبي حرص شديد على أن أبا طالب يقول لا إله إلا الله، لكن الله حكيم عليم. العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل يأتي فيها عند مسلم أو أنه عند البخاري، لكنه في الصحيح، قال لقد كان أبو طالب يحوطك وكذا، هل نفع ذلك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار وفي دفن شركان من نار يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية لأدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
فتح الخولة لعمدك.
أيهما أحسن الله عليك؟
خصلتين.
خصلتين غير مشكلة.
ماشي.
بالفتح الخاء. أحسن الله عليك.
فتح الخاء.
لا. خصلتين.
هذا من أهل الأحساء، والحساء فيه تمور كثيرة، والجرذان تجد رضيعا جيد تكثر عندهم.
لا.
بعتله يريدون أن يأذن لهم صلى الله عليه وسلم بيه. هذا الحديث وفد عبد القيس جاء وأخبروا النبي أنهم لا يستطيعون أن يصلون إلى النبي إلا في الأشهر الحرم، وبيّنوا له أن بينهم وبين رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحي من كفار مضر، يعني بينهم وبينه بنو تميم ومن يكون معهم، فإن بني تميم من مضر. وفد عبد القيس من ربيعة، والجذنان الكبيران في العرب ربيعة ومضر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض حديث قال: أن تؤمنوا؟ قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ هل هم مضى هذا الحديث إلا في أول الكتاب؟
نعم مضى. نعم مضى عليهم.
قال: أتدرون ما الإيمان؟ هذا الحديث يبين فيما يتعلق الناس، بعض الناس الذي يقول عن فلان مرجع، الذي يقول أن الإيمان اللي في القلب فقط والأعمال لا دخل لها في الإيمان، هذا لا يجوز. النبي قال لهم في هذا الحديث الصحيح الصريح: أتدرون من الإيمان؟ يعني أن الأعمال هي الصلاة. وحديث 70 شعبة يدل على أن العمل جزء من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: سماحة شيخنا، نحبكم في الله، ما حكم من يعلق لوحات على المساجد والأماكن العامة كأحاديث وآيات وفوائد وغيرها، وفي نهايتها يكتب إعداد الفقير إلى الله فلان بن فلان، مع العلم أنه ليس معروف عند كثير ممن يقرأها في المساجد والأماكن العامة؟
أولا أسأل الله يجعلنا جميعا منهم متحابين فيه سبحانه وتعالى، ولا شك أن الحب في الله حقا نافع. الأمر الآخر، هذا العمل لا يخلو من إن كان يضع هذه الأحاديث يريد أن يذكر من يراها بذكر الله ليستفيد لنفعهم، ولا يقصد إشهار نفسه، فله فيها أجر. الأعمال بالنيات، من كانت نيته في عمله إرضاء الله جل وعلا ونفع إخوانه المسلمين فله ما نوى، وإن كان يريد إشهار نفسه وذكره ليعرف فليس له من الأجر إلا ما قصد. ثم ينبغي للشخص اللي يضع هذه الأشياء أن لا يذكر اسمه في الحقيقة إلا إذا كان قدوة عند الناس ينتفعون بما يقول ويثقون به. ثم الإنسان ينبغي له أن يحرص على تجنب ما يدعو إلى الشهرة ما أمكنه أن يستغني عنه، لأن ما يقرب من الشهرة قد يحمل الإنسان على الإعجاب بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه مضر به، قد يجرئه على أمور أو يقاعسه عن أمور. والموفق ما وفقه الله له.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث محمود بن الربيع يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرجل الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟
حديث عتبان فيما يتعلق بأن حديث في نصه قد يكون في مسلم في غيره أوسع من ذلك، هل أنكرت بصري والمدينة كثيرتها الدواب والهوام، فاستأذن النبي يأتي يصلي عنده في بيته في موضع ليتخذه مصلا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واجتمع الناس عنده وتحدثوا عن ذلك الرجل الذي يود أن يحصل له سوءا أو أن النبي يدعو عليه، والنبي لما قضى صلاته استنكر عليهم قال عليهم يقول كذا، وزعموا أنه لم يقولها عن قصد، ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما نقول رضي الله عنهم كان عليه لما قال النبي أليس كذلك أن يكف عن الزيادة، لأن بدون شك النبي أعلم منهم ويأتيه من الخبر ما لا يأتيهم، لكنهم عندهم حرص رضي الله عنهم وأرضاهم على سلامة الصحابة من كل ما يشين. وأظن الأشج قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لخصلتين، في بعض ألفاظ الحديث اللي في غيرها ما سمعنا قال: تطبعت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال النبي: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، الحلم والأنا. الحلم لا يكون سريع الانفعال، والأناث لا يكون مستعجلا. أظن ينشد في البيت ذاك اللي قد يكون مع المستعجل الزلل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول الناس وتراسلهم فيما بينهم في كل يوم جمعة جمعة مباركة؟
كيف؟
جمعة مباركة، يتراسلون الناس يوم الجمعة يهني بعضهم بعض أو يدعو بعضهم، جمعة مباركة.
كلمة جمعة مباركة، إن كان يقول هذه الكلمة يرى أن هذا اللفظ من الأمور الخيرة ويتقرب به، فيحتاج إلى دليل أن النبي كان يفعله أصحابه، فيدخل في عموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا قال لصاحبها: أسأل الله أن يتقبل منا، ويتجاوز عنه فلا حرج في هذا في أصل الدعاء.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بما أنكم أشرتم إلى الإمام الألباني رحمه الله وقد أدركتموه، فهل حصل بينكم وبينه تواصل؟ وما هو رد الشبهة على من قال أنه في مسائل الإيمان لديه زلل؟
كيف؟
أنه في مسائل الإيمان لديه شيء من الزلل، يتهمونه.
أول شيء رحمة الله عليه، فقد نفع عن كبيرا. أنا لم يكن بيني وبينه لقاء خاص بتاتا، وهو في بالنسبة وهو درس في المدينة عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وكانت له أشياء خفيفة منها صلاة الجمعة ولو في الخلاء مما أخذت عليه رحمة الله عليه، لكن ما أخذ عليه مغمور فيما أثني عليه به. وأظن سبقا قلت لكم أول ما خرج كتاب تخريج حديث الدليل دخلنا مكتبة، أول معرض دخلوا هذا الكتاب أنا والشيخ عبد الغديان رحمة الله عليه، قديمة مطلع يعني زمن طويل فيما أظن منذ أكثر من 30 سنة، لا والله يمكن حول 40 أو يزيد. قال للشيخ عبد الله: ما تأخذ الكتاب؟ قلت: أنا سبق أني قرأت كلام الشيخ ناصر الدين الذي يكتب في مجلة التمدن الدمشقية. يقول الشيخ عبد الله وعنده جزمة شوي الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه، قال: ولو فيها كذا كذا. قلت: أيضا هو عنده يجزم في الشيء، مرناخ الكتاب طفتش الكتاب بدون قصد بدون أي شيء صدف، وإذا في حديث في الكتاب قال ألوان رحمة الله عليه حديث صحيح، ثم قال: ولم أطلع على سنده، ولكن قال السيوطي إنه صحيح. قلت: شوف هذه من غلطاته الشيخ عبد الله، هو لو قال لما حمل الكتاب لم أطلع على سنده ولكن قال السيوطي صحيح خرج من العهدة، لكن كونه يأتي بالحكم يقول حديث صحيح وهكذا ما شريته في ذاك الوقت، فيما بعد اشتريت الكتاب أنا، ما في شك أنه مفيد به فوائد كثيرة. في أشياء أيضا هو واعترض عليها أحد من المعترضين، ما فيه أحد عالم إلا ويتصدى له من يعترضون عليه، إما اجتهاد عن اجتهاد منهم أو عن حسد في سمعته. والرجل ليس بفقيه حقيقة رحمة الله عليه. وأذكر أني قرأت كتاب آداب الزفاف على الله يغفر ويرحمها الشيخ صالح الشاوي، هذا حسي هذا في حدود سنة 77
هجري.
هجري 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 هجري. والشيخ صالح الشاوي من بلدنا، فلكن عندنا بالرياض يتعلل معه في عند أكثر من واحد من القرابة فنجتمع، فقرأت عليه الكتاب رحمة الله عليه. لما قرأت عليه كتاب أدب الزفاف قال لي: هو الله يسكنه جنة النعيم، الرجل له عناية بالحديث وليس بفقيه. الشيخ ناصر الدين كان يحرم لبس الذهب المحلق، ولا يجوز لبس الذهب إلا المقطع، كان ذاكر في أدب الزفاف رحمة الله عليه في ذاك الوقت. طبعا أنا أحترم الشاوي، الشاوي طالب علم وراح لمصر في يعني قبل فتح حائل يمكن عام 28 أو 29، ودرس في مصر لعدة سنوات. أنقل عنه هذا الشيء مع أني قرأت كتب الألباني رحمة الله عليه، آداب الزفاف وتحذير الساجد حجة النبي كما رواها جابر، وأظن كتاب صلاة التراويح حول 4 صغار، وحجاب المرأة المسلمة. حجاب المرأة المسلمة سألت الشنقيطي عنه شيخنا الله يرحمه، كان له رأيه رحمة الله عليه
الشيخ محمد الأمين،
أي كان للألباني رأي في هذا في موضوع واستنكرت هنا لأنه خلاف رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ذكر شيخ الإسلام. قلت الشيخ الشنقيطي الشيخ هكذا يقول الألباني في كتاب كتاب اللوح اسمه حجاب المرأة المسلمة كذا وكذا، ويقول أن شيخ ابن تيمية غلط في ذلك. قال ابن تيمية عربي قح والألباني أعجمي، فابن تيمية أفقه منه في لسان العرب. وقال كلام آخر قال عن الشيخ ابن تيمية سلم له الخاص والعام في المكانة العلمية، والكتاب يريد أن أراه لأنه في ذاك الوقت هو يكتب في تفسير سورة النور شيخنا الشنقيطي. قال أريد أن أراه، عندك غيره؟ قلت لا والله ما عندي إلا النسخة. لا أعيرك إياه حتى ترده عليه. قال ما يخالف. جبتها له رحمة الله عليه. فكان حجاب المرحوم مسلم رحمة الله عليه يعني في حاجة خفيفة، لكن مهما كان يعني كفى يقول الشاعر كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كتبه اللي جمع السلسلة كتب مفيدة. في بعض السلسلة أيضا رجع عن بعض التصحيحات ورجع عن بعض التضعيفات، وهذه حالة البشر. ابن آدم ما في أحد معصوم إلا الأنبياء. نعم.
حسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول
على العموم بالنسبة لي أنا أقتني غالب ما عنده ما له من كتب رحمة الله عليه. نعم.
حسن الله إليك. يقول حسن الله إليكم ما حكم إلقاء المحاضرات والقصائد في اليوم الوطني والمشاركة في فعالياته في المدارس؟
الله جل وعلا أغنى المسلمين بالأعياد، وكان عند العرب في الجاهلية أعياد كثيرة، ولذلك النبي لما جاء الرجل اللي بينحر إبلا في بوانة صدقة نذر أنه ينحرها في بوانة، النبي سأله قال هل في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد؟ قال الرجل لا. النبي قال له أوفي بنذرك، فدل على أنه لو كان فيها وثن من الأوثان ما جاز له أن يبذل هذه الصدقة في ذلك المكان، أو لو كان فيه عيد من أعياده مجتمعين يعيدون فيه ما كان له عن ذلك. ولما جاء كان عند أهل المدينة الأوس والخزرج عندهم أيام يفتخرون بها وعيد لهم ويتغنون بيوم بعاث وانتصاراتهم، النبي أخبرهم بأن الله أبطل أعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فليس للمسلمين حقيقة أعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، والأضحى قد يقال عيد ثلاثة أيام مع يوم النحر، وما سوى ذلك فلا شك أن هذه أعياد بدعية ولا تسمى عيدا، وإذا سميت مناسبة أو شيء من هذا فهل الصحابة إذا جاء يوم بدر أعلنوا شكرهم لله تكرار لأنه ذلك اليوم يوم نصر فيه الله الحق على الباطل؟ هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يوم بدر يعطيه عناية من العبادة وهو يوم 17، أو أنه كسائر أيام رمضان وإنما يعطي العناية العشر الأواخر؟ هل كان الخلفاء الراشدون يفعلون شيء من هذا؟ انتصاراتهم وفتوحاتهم جعلوا شيئا منها، وضعوا له عيدا ومناسبات، لا شك أن هذه مناسبات غيرها خير منها، يعني تركها خير من فعلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من البحرين يقول نشهد الله على حبكم يا شيخنا، ظهر عندنا في مملكة البحرين بعض الشبان الذين يهيجون الناس على الحاكم وينكرون عليه علانية ويقولون لن نسكت بعد اليوم، ويدعون أن هذا هو قول ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني رحمه الله، فما هو توجيهكم أحسن الله إليكم لهم؟
بالنسبة لهؤلاء الثلاثة لنفرض أن كل واحد منهم قال ذلك، المشرع محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقول مالك يؤخذ من قوله ويترك سوى صاحب هذا القبر. وفيما يتعلق بهؤلاء الثلاثة لا أعتقد أن واحد منهم يدعو إلى هذه التصرفات. قد لا يكون الواحد منهم يستنكرها إذا قامت لا استحسانا لها، ولكن قد يكون يستجلب من يقوم بها لعلهم يهديهم الله ويتوبون ويندمون. لكن أسوأ الاحتمالات لو فرضنا أن واحد منهم قال هذه لا بأس بها، ماذا يفعلون في قول النبي على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة؟ هذا ماذا يصنعون فيه؟ قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ماذا يقول في هذا الشيء؟ لا، نصيحة لأهل البحرين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يلتفوا حول ملكهم ويحرصوا على نصحه وأن لا يتركوا مجالا لمن يزاحمهم من الشيعة الاثني عشرية، فقد ابتلى الله أهل البحرين بعدد زائد من الرافضة وبجار خبيث يتربص بهم الدوائر وهو إيران. فينبغي للشباب البحريني أن يتقي الله جل وعلا ويحرص. لما ذكر النبي الولاة الذين يتولون المسلمين ذكر أن ولاة سوف يحصلون يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا كيف نصنع؟ قال صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكون لكم نافلة، ما قال قاطعوهم ولا تصلوا معهم. يعني لو صلى الواحد العصر والإمام ولي الأمر ما يصلي إلا قبل غروب الشمس بربع ساعة مثلا وهو مضطر أنه يحضر عنده، يصلي الصلاة لوقتها وإذا صلى الإمام يصلي معهم ويمحض الإمام النصيحة ويبين لهم ما يراه الحق، لكن لا يجاهر بها ويبادر. لكن إذا نصح الإمام ولم ينتصح وخاف أن الناس يظنون أنه مؤيد له يبين لهم أنه. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه يعني لماذا لا تقول تنصح عثمان، قال تظنونني لا أنصحه أو تردني إذا نصحته أأتي إليكم وأعلن لكم أني نصحته؟ فالإنسان ينصح ولي الأمر ويجتهد، ثم قد ينصح ولي الأمر ولا يقبل منه، ليس رغبة من ولي الأمر عن هذه النصيحة، ولكن ولي الأمر قد يراعي أمورا لا يراعيها الناصح ولا علم بها. ينبغي للإنسان أنه يحرص على أن يلتمس العذر لمن ينتقده. والشاعر وهو شاعر يقول تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم. يعني لا تلوم صاحب ترى أنه أخطأ إلا بعد ما تستدين الأمر، قد يكون له عذر وأنت ما دريت بالعذر، فاحرص على التماس العذر له ما أمكنك ذلك. نصيحتي لأهل البحرين أن يحرصوا على الالتفاف حول ملكهم وينصحونه بأن لا يتساهل مع هذه الطائفة التي تتربص بهم، وتحرص على التماس الهفوات والثغرات. فنسأل الله أن ينصر الحق في كل مكان.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة شيخنا ما حكم التسجيل في حملات الحج المخفض التابعة لوزارة الحج لذوي الدخل المحدود لمن كان دخله لا بأس به، أي ليس من أصحاب الدخل المحدود دخله لا بأس به، مع العلم أنه عند التسجيل يتم قبولنا بدون شروط ولا واسطات؟
إن كان المتبرع بإحجاج من يرغبون الحج له شروط يشترطها على من يتقدم فيجب على الواحد أن يتقيد بالشروط، وإذا لم يتقيد يكون آثما. وإذا لم يكن له شروط وإنما من طلب منه أن يحجه قبله فلا حرج، إلا أن الأولى بالشخص إذا كان قادرا ألا يحوج الناس إلى أن يتحملوا تبعات حجه ويترك المجال لغير القادر. إذا أمكن. نعم.
صلى الله عليكم. نختم هذا المجلس بسؤال تكرر من كثير من الإخوة يسألون. هذا أحدهم يقول: يا شيخنا، نريد منك أن تبين لنا الموقف الشرعي من الفيلم المسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي انتشر خلال الأسبوع الماضي، وهل تجوز المظاهرات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتنديد بهذا الفيلم؟
هل المسلم ما يجد ما يستنصر به ضد هذا المنكر السيء إلا بالمظاهرات التي قد ينتج عنها مساوئ؟ فإنه ما من مظاهرة إلا ينتج عنها مساوئ قد لا يريدها المتظاهرون، لكن لا بد أن تحصل، لأن الاندفاع إنما هو أشبه ما يكون بعمل الرعاع الهمج، يعطلون ناس عن أعمالهم، وربما انتهكت أمور مالية أو غير ذلك. ثم هل أذن يأذن ولي الأمر بهذه؟ لو أذن ولي الأمر بمثل ذلك لاعتبر إذنه في غير محله. أما كون أعداء الإسلام يتنقصون محمدا صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أن يصوروه، بالنسبة لما حصل في العالم الإسلامي، أنا مسرور أنه حصل، لأنه سوف يقض مضاجع الكفار ويضايقهم فيما حصل. ومع ذلك فإنه لا يحل للناس أن يحملوا جناية قوم يحمل نتيجة جناية قوم على قوم آخرين ما لهم يد فيها. الأصل في المقتضي الشرعي العدل، لا يجني جاني إلا على نفسه. فمثلا يرجمون السفارات بالحجارة وإلى آخره، هم لو تظاهروا عند السفارة مثلا قالوا نريد أن تعتذر الدولة، أو دعوا إلى مقاطعة الدولة التي تنصر مثل هذا العمل، لقال الواحد لعل هذا إن شاء الله فيه خير. كان بودي أن كل من أساء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الغربيين أو غيرهم في أمور عامة أن تتعاون الفئات الإسلامية في المقاطعة التجارية فيقاطع، وتكون الحكومات ترشد تجار بلدها بأن لا تتعامل مع تلك الدولة، ولا تتعامل أيضا مع من يشجعها في أعمالها، لأن الآن صارت الحرب الاقتصادية أقوى فسخا للناس من الحرب بالنار. وأهل الإسلام والله الحمد أعطاهم الله مساحة كبيرة، وأعطاهم الله جل وعلا أيضا منافذ للتجارة عديدة، وأعطاهم الله كثافة، وللأسف أيضا صاروا متأخرين عن أن يغنوا أنفسهم بمنتجاتهم الصناعية. وأما الكفار مهما اعتذروا فإن الله أخبر أنهم لا يرضون عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم لو اتبع الناس ملتهم لا يساوونهم ببني جنسهم، تبقى العنصرية على أشدها عندهم، حتى ولو صار الواحد نصراني. يعني أوباما هذا أصله مسلم ويرون أنه من الملونين، لكن ما دامت أنه يحكم بدون حكم المجالس اللي تحكم في أمريكا، ولذلك يعني بدون شك استنكر أن يكون شخص ملون يحكم هذا ما يسمونه الجنس الأبيض. فاعتذاراتهم وما قيل عن الشخص أنه يهودي أو غير ذلك، هذه حنا فيها إن شاء الله مصلحة، لكن كون المسلمين يتعمدون السفارات مثل ما فعل أهل ليبيا يقتلون السفير، هذا نصراني ما دامت انه مات على النصارى النصرانية الى جهنم. النبي يخبر ما من يهودي ولا نصراني يبلغه عني ان رسالة محمد ثم لا يؤمن بي الا دخل النار ولو مات على نصرانيته ويهوديته. ما في سؤال اخر؟
هو فيه سؤال ورد يا شيخ حول ما ذكرت.
وشو؟
محمد بن مسلم رضي الله عنه وقتله لكعب بن الاشرف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منه
جاب حديث.
هذا سؤال لنا، سؤال ورد من احد الاخوه.
ايوه
يقول هل يجوز ان يقتل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم واخرج هذا الفيلم اقتداء بفعل محمد بن مسلمه مع كعب؟
هذا يجوز قتله، لكن هل اللي قتل في ليبيا ما هو هو اللي فعل؟
لا لا المخرج لهذا الفيلم والذي
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل محمد بن مسلمه وصاحبه ورهبوا إليه إلى اليهودي وجاءوا بالأشياء التي صدقها الرجل ثم قال هذا العطر اللي فيك، قال كيف لا يكون كذا وعندي أعطر نساء العرب، قال تأذن لي أشم، شمه مرة الثانية صار الإجازة عليه. ثم رضي الله عنهم ما ذهبوا حتى أعلنوا إعلان قتل تاجر الحجاز، هذا مؤذي وفي جيش الناس ضد محمد صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قريش في مكة يستثيرهم، الرجل الذي قتل المرأة التي سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ويتبعه اللي سب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه صار من المسلول على شاتم الرسول يرى أنه لا تقبل توبته سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل حدا. خلصنا؟
نعم.
أول شيء نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر ذنوبنا جميعا،
آمين.
وأن يعاملنا بعفوة،
آمين.
وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، آمين. وأن يهدينا سواء السبيل،
آمين.
وأن ينصر الحق وأهله وأن يذل الباطل وأهله،
آمين.
ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على مملكتنا هذه الأمن،
آمين.
أمنها على دينها ودنياها،
آمين.
وأن يوفق من يتولى أمرها ومن تولاها الآن،
آمين.
أن يوفقه لصيانة أخلاقها وإكرام المرأة بإلزامها بالحشمة والستر والحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال، ذلك الاختلاط المشين، وأن لا تجلس معهم كما تجلس المرأة مع أولادها. شاهدت اليوم امرأة تتكلم وأظن عن سوق عكاظ جالسة ما توجه إليها الأنظار كأنها معهم. فللأسف أن تكون في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية التي كانت إلى وقت قريب لا نظير لها في الحجاب أن تأتي امرأة كهذه المرأة وضعت على رأسها شيء غطاء، لكن ما عدا وجههم يتعلق شيء فلا هذا لا، بل هي أجرى من أحد الرجال اللي جالسين معها. هذه أمرا حتى وأنا تحدثت جاء في بالي، هل سوق عكاظ هذا ملحق بالأعياد فيكون مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لكن لم أكن أفكر هذا قبل، وإلا في الحقيقة يعني هذا يجتمع الجاهل العرف الجاهلية في سوق عكاظ والمجاز، وكان لهم يوم مشهور فيه، فإحياء ما في لا شك أنه إحياء في غير محله. كما أسأل الله جل وعلا أن يرينا فرجا عاجلا في سوريا، اللهم يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين أنت علام الغيوب وأنت الفعال لما تريد، وتعلم عجزنا وعجز كثير غيرنا من غيرنا عن نصرة هؤلاء، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبادرهم بنصر منك لا يقاومه شيء، وأن ترينا من نصرك العجائب في الطاغية وأعوانه ومن كانوا له سندا في إيران والعراق ولبنان وفي روسيا والصين، وأن ترينا أيضا في الساكدين مع قدرتهم على الإنكار والاستنكار أن ترينا فيهم أيضا ما يثلج صدور أهل الإيمان يا رجل الكرم. اللهم بادل أولئك الظلومين المعتدى عليهم في سوريا، اللهم بادلهم بالنصر والتمكين ومكن لهم في بلادهم واهدهم قبل ذلك سواء السبيل، واجعل عملهم خالصا لوجهك مقبولا عندك مؤثرا في بلادهم، وأن تكون انتصاراتهم عبرة للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا أيضا في الطغاة المعتدين في شرق آسيا، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم، إنك فعال لمريد. اللهم عاجل أهل الشام يا حي يا قيوم بالنصر والتمكين، وأرنا إلهنا العجائب والفجائع في الفاجر الخبيث النصيري الكافر بشار الأسد، فإنه من الطائفة التي قال العلماء عنها إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فالرفض كاف لأن يكون شرا وبلاء، فكيف إذا كان الأمر أفظع منه. اللهم عاجلنا بالفرج يا فرج المقهورين، اللهم عاجلنا يا حي يا قيوم بكشف الغمة يا خير كاشف لكل غمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ على بلادنا أمنها مرة ثانية، واجعلنا بعد اليوم أحسن منا اليوم، وبعد غد أحسن منا غدا في هذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.